الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على محمد الحمد لله رحمتك يا أرحم الراحمين. كنا في مجال استعراض الروايات والأحكام التي في أبواب مختلفة في الفقه ذكر فيها عنوان الإمام والحاكم والسلطان وما شابه ذلك. انتهى الكلام إلى كتاب النكاح. قلنا في كتاب النكاح لا يوجد الآن عندنا حكم خاص للنكاح يرجع إلى الحاكم بعنوان النكاح، لا يوجد حكم معين. نعم في باب النكاح إذا صار نزاع خلاف بين الأطراف في كل خلاف يرجع إلى الحاكم لا لخصوصية في النكاح. نحن تارة نقول لخصوصية في هذه المسألة يرجع إلى الحاكم من شؤون الحكومة، كما فرغنا بين صلاة الجمعة وصلاة الجماعة، في كليهما اجتماع لكن صلاة الجمعة من شؤون الحكومة بخلاف صلاة الجماعة ليس من شؤون الحكومة. ولذا ينبغي بدقة التفريق بين المسائل وما يكون من شؤون الحكومة وما ليس. نعم المعروف المشهور بين فقهائنا أن الصغيرة لا يصلح نكاحها إلا بإذن وليها، وذهب بعضهم إذا لم يكن لها وليون يرجع الأمر للحاكم، لكنه خلاف المشهور بين أصحابنا. إذا ثبت هذا من خصائص النكاح أن الصغيرة يقوم بنكاحها في صورة فقد الولي هو الحاكم، عفوا إن الكبيرة اشتراس الكبيرة التي الكبيرة العاقلة البالغة الرشيدة. نعم في خصوص الصغيرة يرجع الأمر للحاكم لا لخصوصية في النكاح، لأن صغيرة مطلقا أمورها راجعة للحاكم. وإذا آمنا بأن الكبيرة البالغة الرشيدة العاقلة مع عدم الأب والجد الولي والوالي ينكحها، يعني ينكحها يقوم بتزويجها، هذا من خصائص النكاح، لكن هذا لم يثبت عندنا. المشهور عند الفقه الشيعي أنه في صورة فقد الأب والجد تسقط الولاية أصلا، لا ولاية لأحد عليها، هي تزوج نفسها لا تحتاج لأحد. لو آمنا لو كنا نؤمن بأن الولاية حينئذ للحاكم نعم له وجه، لكن المشهور بين أصحابنا وهو المفتى الآن بين أصحابنا أنه إذا لم يكن لها ولي شخصي من الأب أو الجد لا يرجع الأمر إلى الولي الاجتماعي وهو الحاكم، بل تسقط الولاية حينئذ، لا ولاية لأحد عليها، هي تزوج نفسها من دون حاجة لا ولي. نعم جاء في كلمات العامة أن المرأة لابد لها من ولي يتصدى للعقد عليها، وتقدم الكلام أن هذا المبنى فاسد عندنا، أصولا أصل المبنى فاسد عندنا. يمكن للمرأة أن تزوج نفسها، تعقد لنفسها، تعقد لغيرها، لا إشكال فيه. تتولى الامرأة للعقد من قبل الزوج أو الزوجة وكالة منهما، نعم على مبان العامة فيها إشكال. هذا بلحاظ النكاح. فالإنصاف في كتاب النكاح بما هو نكاح الآن لا يوجد حكم خاص بالولي، اما في باب الطلاق ملحقات النكاح، في باب الطلاق بالنسبة إلى أصل الطلاق ورد بعض الروايات لا يستقيم الناس في الطلاق والفرائض إلا بالسيف، وقد يتصور أن هذه الروايات تدل على أن الإسلام لا يتصدى لبيان الأحكام وإنما لها تنفيذ الأحكام. هذا المطلب صحيح، أصل هذا المطلب أن الإسلام يفكر بالتنفيذ لا بالولاية، لكن هذه الروايات أجنبية عن هذا المعنى. أمس شرحنا هذه الروايات لا حاجة إلى هذا في الكلام. نعم في مورد من موارد الطلاق أرجع الشارع الأمر فيه إلى الحاكم، يعني بعبارة أخرى لم يكن الأمر قائما بخصوص يعني الشخص، ليس الأمر شخصيا، وهي امرأة المفقود زوجة المفقود. طبعا على مستوى الحكم الشخصي الاستصحاب يجري، إذا سافر شخص أو إذا سجن شخص، الآن كثير من الأشخاص في سجون العراق انقذ الله المسلمين منها ان شاء الله، واقعا لا يعرف مصيرهم 20 سنة 15 سنة متعارف هذا الشيء، وكل ما يسأل ويفحص لا يوجد اي خبر منهم، متعارف هذا الشيء. ففي هذا الفرض على مستوى الحكم الشخصي هو الاستصحاب. إذا شك في أن زوجها حيون أم لا، استصحاب الحياة فيش، فلا بد من خروج عن هذا الاستصحاب. والمتعارف في الخروج عن هذا الاستصحاب مثلا انقضاء فترة زمنية عادة لا يعيش لها شخص، مثلا 120 سنة إذا فرضنا حيون عمره 120 سنة، وإلا الخروج عن هذا الاستصحاب مشكل صعب. وقد أوكل الشارع الخروج عن هذا الاستصحاب بيد الحاكم. يستفاد من الروايات الواردة في المقام أن الخروج عن الاستصحاب في هذه الصورة بيد الحاكم، يعني الحاكم يؤجل لها 4 سنين يفحص فيها عن حال الرجل، فإذا يأس من ذلك على قولين في الروايات، قول بأن المرأة بنفسها تنفصل و قول بأن الحاكم يطلقها حينئذ. الروايات مختلفة، وهو الأظهر عندنا أنه لا بد من الطلاق، وأثر هذا الطلاق إذا جاء الزوج فمطلقتون. وأما إذا فرضنا قلنا إذا صار 4 سنوات بعد هي تستطيع أن تتزوج، إذا جاء الزوج هي زوجته، الفرق بينهما هنا. فإذا جاء الزوج من السفر بناء على الطلاق في فترة الطلاق هي ليست زوجته، أو بعد انقضاء العدة على كلام قد يقال إذا كان في العدة وهو صحيح أيضا يرجع يستطيع الرجوع يتمكن عدة طلاق رجعي ليس بائنا، صحيح هذا الكلام. على إن خلاصة المطلب ليس غرض الدخول في فروع تلك المسألة، الأحوث بل الأظهر أن المرأة تطلق من قبل الحاكم، وهذا من شؤون الحاكم، تطلق من قبل الحاكم ثم بعد ذلك تعتد عدة الوفاة، لكن من دون التزام آثار عدة الوفاة، يعني لا يجب عليها الحداد وما شابه ذلك، آثار عدة الطلاق لكن زمانا زمان عدة الطلاق وفاة تجمع بينهما، أثرا أثر عدة الطلاق و زمانا زمان عدة الوفاة. هذا ملخص بين الوجوه، ليس قرضي الدخول في تفاصيل تلك المسألة. انصافا هذا من شؤون الحال في الرواية الثالثة، فعل الإمام كذا وفعل الإمام كذا، وهذا المنصب كما سابقا أشرنا هذا المنصب ثابت للفقيه، الفقيه يقوم الإمام يراد به ما يعم الفقيه بناء على شمول الولاية له، بل ليس من البعيد أن يلتزم بهذا الشيء ولو لم نلتزم بثبوت الولاية من جهة القدر المتيقن. تفصيل هذا في الفقه ليس قرضي كان الإشارة إلى ذلك. ففي باب الطلاق، طلاق زوجة هذه له خصوصية، لا الطلاق أمر شخصي، الشخص يطلق زوجته، لكن طلاق زوجة المفقود وحكم زوجة المفقود راجع للحاكم وإلى الإمام. هذه نكتة. نكتة أخرى في باب الطلاق، خصوص الخلع من أقسام الطلاق، قالوا أمر وحراج إلى الإمام، ليس بإمكان الزوج أن يطلق زوجته خلعا بينه وبينها، لابد أن يكون عند الحاكم. و طبعا في هذا الكتاب لبعض المعاصي لم يذكر هذا الشيء، هذا موجود في فتاوى كثيرين من العامة، لكن ذكرنا في محلي أنه انصافا هذا لا دليل عليه، لا دليل على لزوم أن يكون الخلع مما يقوم به الحاكم من شؤون الحاكم، زوج الزوجة يتمكنان من ذلك. من جملة الأمور الموجودة في باب الطلاق خصوص اللعان، لأن الملاعنة و مثلا يشهد أن عليها لعنة الله إن كان، هذا لابد أن يكون أمام الحاكم، مثل الاستحلاف إقامة البينة، إقامة البينة في باب القضاء لابد أن يكون أمام الحاكم. الحلف لما يقال يحلف المنكر، مراد بالحلف الحلف أمام الحاكم لا في بيته. الاستحلاف بإقامة البينة من شؤون الحاكم، الملاعنة من شؤون الحاكم، طبيعتها هكذا لا للخلاف. تارة في مسألة النبول إذا وقع فيه الخلاف يرجع للحاكم، وهذا في كل المسائل، في كل مورد، في البيع، في الشراء، في الهبة، في الإجارة، في كل مورد يقع فيه خلاف يرجع للحاكم، هذا لا ينفعنا، يعني ينفعنا في باب القضاء. و اما تارة بعض المسائل طبيعتها للحاكم بلا خلاف و مع الخلاف و بلا خلاف، مثلا الملاعنة لابد أن تكون الملاعنة أمام الحاكم، يعني يشهد بالله أن عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين صادقين. هذا لابد أن يكون اللعان عند الحاكم غير الحاكم لا. خب هذا من خصائص الله. في باب الظهار هم في بعض المجالات الروايات أن على الإمام أن يحكم عليه بذلك، على بعض خصوصيات الظهار هم بيد الحاكم، بل لكن يرى الكلام في أنه بطبيعته كذلك أم في صورة الخلاف والاختلاف وعدم التمكن. وإن كان ليس من البعيد أن تكون قضية الظهار شخصية ليس من القضايا الاجتماعية، تفصيل هذه الأبحاث في محلها والآن ليس غرضنا الدخول في هذه الجهات. و اما في باب المواريث، في باب المواريث طبيعة الأمر في باب المواريث عادتا أن المواريث أمور شخصية، عادتا هكذا. أي شخص مات وله أولاد، له آباء، أب، أم، مادری، أعمام، أخوال، له شخص أم ليس له وارث، له مولى، غير ذلك. السهام معينة في الكتاب والسنة، للأب كذا، للأخ كذا، للأولاد كذا، للبنات كذا، للبنت كذا، للأخ كذا، السهام معين. لو كنا نحن مثل قاعدة أن مسألة المواريث كلها تحل على مستوى الأشخاص، لكن بما أن هذه المسألة فيها مال من جهة وفيها قسمة، خصوصا إذا كان الشيء من غير المنقول، مثلا دار، هذه الدار تقسم بين الورثة، بين الأولاد، بين البنات والذكور، أفضوا بنسبة مثلا كل واحد له من الحصة مثلا 1/10. القسمة كما ذكروا في محلها في كتاب كتب الفقه، القسمة غالبا من شؤون الحاكم إلا بالتراضي والتصالح بينهما، لإلا طبيعة القسم من الحاكم. أفضوا هذه الدار تقسم 10 أجزاء، خب لابد أن الحاكم هو الذي يقوم بذلك، تقسم 10 أجزاء بحيث كل جزء يكون مساوي مع الجزء الآخر. ولذا الحاكم يرجع فيه إلى أهل الخبرة وأهل الاختصاص المتخصصين، أهل الهندسة والحسابات والمساحة، يعني مساح علماء، وما ممكن للحاكم بنفسه أن يحكم فيها بشيء، لابد من الرجوع إلى أهل الخبرة. فلذا في باب المواريث باعتبار وجود اختلاف المسائل المالية غالبا، بلحاظ وجود القسمة والاحتياج إلى القسمة، وهذا من شؤون الحاكم، كثيرا ما يرجع للحاكم. لكن هذا الرجل الحاكم من جهة تشخيص الموضوع، لا أن الميراث متوقف على رجل الحاكم، هذا لا. لكن على أين كتاب الميراث بطبيعته من الكتب التي يكثر رجوع فيها إلى الحاكم. والآن في زماننا هذا تقريبا أصولا تقسيم الميراث من شؤون الحكومة بدوان، باعتبار انحصار الورثة وأن الورثة منحصرة في هؤلاء، ليس هذا أكثر من هذا. فهناك تدابير حكومية، شؤون حكومية لمعرفة الورثة وعددهم وكيفياتهم وإحضارهم ثم لجمع الأموال والمال الموجود في الآخري. يعني الآن في زمان جعل القضية حكومية أكثر مما هو كانت سابقا موجودة، وذلك لأجل أن يعرف الورثة بدقة، أن تضبط الأموال بدقة. لا بس يمكن للحاكم الشرعي حسب ما يرى من المصلحة في كل زمان أن يحكم بهذا الأمور، لا بس، وإلا في أصل الشريعة المواريث أمور خاص. نعم، هناك مورد واحد في باب المواريث يرجع الأمر فيه إلى الحاكم بطبيعته والإمام بطبيعته، وهو ميراث من لا وارث له. إذا مات شخص لا وارث له، مثلا كان حرا، افرض مثلا استجبله في زلزاله فقد كل عشيرته بقيه وحده، او جاء من مكان لا يعرف له احد فمات، فامواله لبيت المال، يعني هذا المال طبيعته للحاكم، طبيعته ان يرجع للحكم. طبعا الروايات الوارده في من مات وليس له وارث مختلفة، في بعضها أن هذا المال يكون لإمام المسلمين، في بعض هذه الروايات أن هذا المال الذي يموت وارثه يموت وليس وارث له يكون من مصادر قوله تعالى فإن الأنفال لله وللرسول، يعني يكون هذا المال من الأنفال. وفي بعض الروايات انه يجعل في بيت المال، وفي بعض الروايات الوارد في المقام في مورد واحد. طبعا موارد من مات ولا وارث له مختلفتون، مثلا من مات هو مسلم لكن جميع ورثتی غیر مسلمین کفار، هذا من مصادیقی. شخص مات ولا وارث له الان، لا من المسلم لا من غیر مسلمین، هذا مصداق آخر. عبد کان مکاتبا و مثلا کاتب مولا على انه یعمل لنفسه و اذا حصل مال یومیا یدفع الى المولا مثلا 1000 تومان، هذا يسمى مکاتب. فهو يحصل اموال من امواله اشترى عبدا، تو عبد اشترى عبدا ثم اعتق هذا العبد، هذا في اصطلاح ذاك الزمان في اصطلاح الروايات هذا العبد الثاني، الان هذا حر والذي اعتقه عبد لكن هو حر. هذا يسمى صائبه، صائبه بالسين والالف والهمز والباء والتاء، صائبتون اي مهملتون. هذا لا وارث له، لأن من اعتقه القاعدة العامة من يعتق عبدا فهو وارثه، لكن بما أن المعتق هنا بنفسه عبد، هذا لا وارث له، ممن لا وارث له صائبته. ورد في الرواية هذا لبيت المال، ورد في الرواية هذا لإمام المسلمين. في خصوص هذا ورد في بعض الرواية أن ميراثه للعبد الذي اعتقه، لكن هذه الرواية شاذ لم يعمل لي الأصحاب استغرضي بيان الروايات، است بعضها شاذ ليس بشاذ بعد ذلك نشي بنيا. فروايتون بأن حال إمام المسلمين ميراث من لا وارث له. طبعا الإخوة بناهم المراجع إلى تفاصيل هذه الروايات إلى كتاب البسائل من هذه الطبعة المألوفة للشيخ الرباني الجزء 17 أواخر الجزء 17 بعنوان أبواب ميراث الإمامة وضامن الجريرة. هناك طائفة أن هذا الميراث لإمام المسلمين، طائفة بأنه في بيت المال، طائفة في بيت المال قليلة رواياته أقل، في طائفة بأنه من الأنفال، طائفة أنه في خصوص السائبة يعطى للعبد الذي أعطاه، هاي أربعة. طائفة وهي لا بأس بها كثرة، سمع قطع النظر انه يمكن قبولها سند الاملا بعض المناقشات. انا امير المؤمنين سلام الله عليه قال اعطوه لهمشاریجی، همشاریج ظاهره في الكوفه صدر من امير المؤمنين، كلمه فارسی همشاری یعنی همشاریجی. طبعا الروايه هذا وردت به تعبیرین، همشیرجی من دون الف، همشیر همشیرجی و ورده به عنوان همشاریجی. عدت روایات به هذا المس موجود. الشیخ الحر قدس الله نفسه فصل ما بین المتنین، قال همشیرجی به اصطلاح من دون الف یعنی اخوه من الرضاعه، اخته من الرضاعه، یعنی همشیر به اصطلاح اللي ارتبع معه، لكن همشاریجی یعنی همشهری به اصطلاح ایرانی، المواطن به اصطلاح العربی فعلا او باللغة الانگلیزی سیتیزن، به من کان مواطن له من کان من بلدیه من اهل بلدیه، یعنی ارامات شخصون و لیس له مالون یعطا الى اهل بلدیه، فهمشاریجی على ما جاء فی الوسائل فسره به اهل بلد، و همشیریجی من دون الف فسره به اخی من الرضا. انصاف ظاهرا الشیخ الحر قدس الله نفسه لعدم خبرتی بالفارسیه بالکتابه، اصولا في الخط القديم كلاهما يكتب بخط واحد، نحن ذكرنا سابقا الالف المتوسطه لا تكتب في الخط القديم، كما الان نحن مثلا نكتب الله، نكتب الاله و نقرا الله، الف لا نكتب، لا نكتب الله، نكتب الاله الان كيف ما كان، فكلاهما كتابه في الخط القديم واحد. و صدق عنوان همشير باللغه الفارسيه يعني اخيه من الرضاعه، همشيرجي انصافا بعيده، الظاهر أن كليهما بمعنى واحد وهو أهل بلده، هم شهري يعطل. فهذه هم طائفة من الروايات أن أمير المطائفة كثيرة هي، لعله ست سبع من الروايات لكن بمتون مختلفة وأسانيد مختلفة. مضمونه أن أمير المؤمنين صلى الله عليه
کان یعطی میراث من لا وارث له الى اهل بلده. هذه الروايات الموجودة عندنا الآن في ميراث من لا وارث له. الى اهل المشهور بين فقهائنا ما قطع نظر عن كلام الشيخ الحر بين فقهائنا انه هذه الرواية اهل بلده قالوا هذا خاص بزمان امير المؤمنين، لان امير المؤمنين باعتباره حاكما وواليا راى من المسألة مراجعة للامام، هو قال يقسم في اهل بلده، فلذا هذه الروايات تحمل على الحكم الحكومتي باصطلاح الحكم الولائي. افرضوا مثلا شخص كان في مدينة قوم وتوفي، فالامام يرى ان هذا المال لعامة المسلم لكن طبقه على خصوص اهل قوم.
ماذا ما قال بالعربي
لأهل بلده،
هو
السائل
يفهم العربي وهناك
موجود احتمالا في الكوفة، لأن الكوفة هو كان فيه فور
حتى في الكوفة ما كان يخطب بغير العربية.
لا هو موجود، هذا الآن في صحيح البخاري موجود، أبغض كلمة إلى الله رجل يقول له شاهنشاه، هذا في البخاري موجود رأى رسول الله، قال سفيان الثوري مرادي ملك الملوك شاهنشاه الفارس. على عين احتمالا بعض الألفاظ متعارف في كتاب الأفئمة، شوفوا في الرسائل رواية عن الإمام الهادي والعسكري، من أكل الماس مع النانخا، هم ماس فارسي هم نانخا كلاب فارسي، مثلا جعل صاحب الرسائل عنوان له باب استحباب أكل الماس مع النانخا كلاب فارسي، الماس ما نفعه هذا الماس اللي بالفارسي ما احنا بالماس. على عين كأنما بعض الألفاظ الفارسية راجل همشاريجي، احتمل غبي ان الكلام صدر في ايام حكومة امير المؤمنين في الكوفة لكثرة الايرانيين، باعتبار كثير منهم قالوا اسرى وجار الكوفة وانتسبوا، كثير منهم من حمراء صاروا من عشيرة حمراء بإذن الله الدخول في الشأن التاريخي. على كيف ما كان، فاحتمال غبي ان امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لم يحكم هنا بعنوان الحكم الاولي، بعنوان الحكم الثانوي الولائي، وهذا ما فهمه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه، وجاء في بعض الروايات جعل ذلك، هذا التعليل عن ابي عبد الله، جعل ذلك علي لاهل بلده تفضلا من تبرعا من، اشاره لهذا المعنى. فهذه الطائفه من الروايات مرجعها الى الروايات الصادره، يعني ذاك راجع الى امام المسلمين، امام المسلمين في ذاك الوقت قال هذا المال سيوزع في كل العالم الاسلامي، يدخل في الميزان العام من بودجه عمومي، لا حاجة فيه، امرض اهل بلده يقسم عليهم يعطى الى المحتاجين، هو امام المسلمين بعد الامام يرى من المثل ان يعطى الى اهل بلده. فلذا هذه الطائفة من الروايات اصولا تحمل على الحكم الولائي، وهذا يؤيد ما ذكرنا من ان الان راجع للامام علائيه، لكن شخص الامام في تلك المرحلة، افرضوا الان في زماننا الحاكم لا يشخص ذلك داخل له، ليس حكما اوليا انه يعطى لاهل بلده الحكم الالهي، امير المؤمنين طبقه في ذاك الزمان هكذا، الان لا يعطى لاهل بلده ايضا وزع المسلمين. هذه الطائفة، طائفة من الروايات قلنا انه يعطى خصوص ميراث السائب الى العبد الذي اعتقه، وانصافا هذه الطائفة شاذ كما اعترف به الشيخ، وانفرد الشيخ بنغلاق قبول هذه الطائفة مع وجود الروايات الكثيرة في غاية صعوبة الاشكال. هذه الطائفة تسقط، تبقى ثلاث طوائف من الطوائف الخمس، من الأنفال، من بيت مال المسلمين لإمام المسلمين، هذه الطوائف الثلاث. اختلف الفقهاء في الجمع بين هذه الطوائف، الذي يفهم من كلمات الشيخ الحر وغيره أن بيت المال هذا صدر تقية، حاول بعض المعاصرين في كتابه ارجاؤه الى امر واحد، بيت المال وانفال ولامام المسلمين شيء واحد، ثم قال يصرفه الامام في شؤون المسلمين، ومن اهم شؤون المسلمين ادارة شؤون نفسه، هكذا جاء في هذا الكتاب لبعض المعاصر. انصافا كلا المطلبين صعبون، ارجاء الثلاثة الى معنى واحد صعبون، ثم جعل ادارة شؤون الامام بنفسه من مصادقه صعبون. نحن قلنا سبق أن ذكرنا أن المقدار المتيقن من الأدلة مما يصرفه الوالي في شؤون نفسه الخمس، هذا مسلم كما في الروايات وكما أن الرسول قام بذلك عملا، کان رسول الله یأخذ من الغنائم الخمس و یصرفها فی شؤون نفسه سبقا شرحنا فی بحث الخمس لا حاجة للعادة فثبوت ان هذا الشيء يكون من بيت المال اللهم الا في حالات خاصه عاده ليس من بيت المال يعني ليس للوالي مرادنا هنا من الوالي اساسا و اولا هو الامام المعصوم صلى الله عليه وسلم نحن اصولا في بحث الخمس ذكرنا هذا الشيء نحن في الاموال العامه كالانفال و بيت المال ابتداءا نتكلم حول ما يفعله الامام المعصوم ثانيا نتكلم حول ما وكله الامام المعصوم الى الفقهاء ما جعله الامام المعصوم للفقهاء وطبعا بناء ولكن الان في كلمات الاصحاب ما جاء في الروايات انه للامام المعصوم بعد تمامیت ادله الفقيه عفوا ما جاء للامام المسلم وانا امام بعد تمامیت ادله الفقيه ولايه الفقيه يقولون كل تلك الاحكام للفقيه ايضا هكذا متعارف يقولون امام المسلمين يشمل الفقيه في تصورنا لا لا يشمل الفقيه ثم بعد ذلك نلاحظ ان الامام المعصوم اي مقدار اوكل الامر فيه الى الفقيه ولذا الفرق بينهما اذا شككنا في ان هذا المقدار الذي كان ثابتا للامام المعصوم بعينه ثابت للفقيه بناء على مسلكنا صعب التمسك باطلاق الادله بل المعيار في ذلك الرجوع الى مثل قوله عليه السلام و اما الحوادث الواقع فارجعوا فيها المعيار في ذلك هكذا فالفقيه يرجع في تلك الامور يرجع اليه في تلك الامور بمقدار ما يرفع الحوادث الواقع يحل المشكله في الحوادث الواقع ولذا اذا فرضنا مثلا الامام المعصوم ثبت بالدليل له ان يتصرف في الانفال لكن لم يثبت عندنا بدليل واحد ثبوت ذلك للفقيه يتامل فيه يعني الاصل الاولي ان الفقيه يصرف الانفال جميعا في امور المسلمين الامام المعصوم كان بامكانه ان ياخذ من الانفال ما شاء ثبوت هذا الشيء للفقيه ياخذ من الانفال كيف شاء محل اشكاله المقدار الواضح من مجموع الادله كما ان الامام المعصوم ياخذ من الخمس لشؤون نفسه الفقيه هم يتمكن ان ياخذ من الخمس لشؤون نفسه و اما من الفي و من الانفال و من بيت المال ياخذ لشؤون نفسه بادله التوكيل في غايه الصعوبه مشكل في غايه الصعوبه الاشكال الامام المعصوم قول القربا يعني يعطي لاقربائه بحسب ما يرى من المصلحه الفقيه ثبوت هذا الشيء له محل اشكال نعم خصوص سهم الساده كما سنذكر ان شاء الله تعالى يمكن ان يستفاد من مجموع الادله انه اصولا سهم الساده وسهم الامام كذلك فيه حيثيتان حيثيه وصوله الى السيد وحيثيه ايصاله الى السيد حيثيه الايصال قائم بالامام المعصوم ثم نقول فيما بعدم يبون به الفقيه يعني الفقيه يوصل سهم الساده الى السيد ولكن يمكن ان يقال في سهم الساده انه اذا لا يمكن حيثيه الايصال حيثيه الوصول هم تكفي يعني الشخص بنفسه يدفع سهم الساده اليه صار واضح هذا ما نحتاج اليه في فهم من الادله ان مثلا سهم الامام فقط في حيثيه الايصال ولذا لابد ان يكون باذن الفقيه اما سهم الساده في حيثيتان حيثيه الايصال الامام يقوم بذلك و مقامه الفقيه يقوم بذلك ولكن في سهم الساده يمكن ان يفهم فيها حيثيه الوصول ايضا اضافه الى حيثيه الايصال يعني الشخص بنفسه يوصل الساده اضافه حيثيه الوصول هذا اصل طرح عندنا المهم هل يستفاد هذا من الادله ام لا بحث خاص به علاوه فهم بعض المعاصرين ان عنوان امام المسلمين والانفال و بيت المال شيء واحد كله معنى واحد و جعل من جمله اهم شؤون المسلمين صرفه على نفسه انصافا في الامام المعصوم ليس من البعيد ان الامام المعصوم بامكانه ان يستفيد من الانفال في شؤون شخصه على كلام فيه لما شيخ المنتظر بعد نقرا من علاين هذا المطلب بالنسبة إلى الأنفال على كلام بالنسبة إلى بيت المال صعب جدا لا يستفاد من الأدلة أن الإمام المعصوم يأخذ من بيت المال إلا في شأن باعتبار هو صاحب الأنفال ولو ورد في رواية لا لكن احتمالا تلك الروايه مورد الخمس على كلام تلك الروايه. على كيف ما كان، فبالنسبه الى الامام المعصوم الذي نستفيد من مجموع الشواهد انه الفيء له كاملا، يعني من دون تخميسه، ويصرفه في هذا. والخمس، خمس الغنائم، الخمس في الغنائم، نعم اهل السنه كثير منهم كانوا يذهبون الى ان الفيء يخمس، يعني الفيء يخمس والغنائم لم تخمس.
بالنسبه للروايات الموجوده في العالم، أنت ومعملت الإمام كل الناس عبيد لنا،
لم يثبت هذا المعنى. تقدم الكلام، هذا المعنى معنى حق الطاعة، مو حق في الطاعة عبيد لنا، لا بين كل الناس. تقدم الكلام، أصلا رواية صريحة قلت الإمام الرضا يقول ماذا يقول الناس؟ يقولون أنهم يعتقدون أن الناس كلهم عبيد لهم. الإمام لم نقول هذا الشيء، قلنا يجب عليهم طاعتنا، طاعتنا هو أنه عبيد لنا. شنو عبيده علي كيف ما كان؟ فالمستفاد من مجموعة هذه الروايات إثبات أن الإمام يستطيع أن يدير يأخذ لشو. طبعا الإمام المعصوم هو أعلم، نحن بحسب ما هم رسموا هذا الشيء لنا، و على تقدير ثبوته إثبات أن هذا يكون للفقيه جدا محل إشكاله. المقدار الواضح من ذلك الخمس، يعني سهم الإمام بإصطلاح، و أما غير ذلك محل إشكال. هذا تفسير لهذا. تفسير آخر لهذه الطوائف الثلاث أن يكون المراد بيت المال هو بيت المال المعهود الذي فيه الخراج وما شابه ذلك. ولكن قال الشيخ الطوسي وقال الشيخ الأنصاري الشيخ الحر صاحب الأصاله هذه الرواية تحمل على التغيير، يعني بعبارة أخرى تبقى عندنا طائفتان، أن مال من لا وارث له إما من الأنفال أو لإمام المسلمين، والإنصاف أن الطائفتين بمعنى واحد، هذا الطائفتين بمعنى واحد، باعتبار أن الروايات الواردة في أن الأنفال لله ولرسوله آية المباركة، ثم في رواياتنا ما كان لله ولرسوله فهو لنا. فالأنفال ابتداء لله ولرسوله بنفس الآية المباركة، ثم بالروايات الكثيرة جعلت الأنفال لهم، يعني للإمام المعصوم سلام الله عليه أجمعين. نعم الأئمة عليهم السلام أجازوا للشيعة أن يتصرفوا في الأموال العامة في الحوادث الواقع بالرجوع إلى الفقهاء، وهذا إنصافا يكون من الحوادث العامة. وحتى إذا فرضنا أن الإمام أخذ لمصرفه الشخصي من الأنفال، لم يثبت هذا الحق للفقيه بناء على ثبوت ولاية الفقيه. إذا لم نؤمن بأصل هذا قطعا ليس بثابت، بناء على ثبوت ولاية الفقيه كل ما ثبت للإمام من التصرف في الأموال باعتبار اسمته، نعلم لا يتصرف إلا بما عند الله، باعتبار علمه مأخوذ من الله، اسمته من الله، كما في معاني الأخبار للشيخ الصدوق. قلت ما معصوم، ما معنى أن الأئمة معصوم؟ قال معصومون بالله، جاء في معاني الأخبار. فمن جهة اسمتهم ومن جهة علمهم لا يشك في أن ما يتصرفون فيه صحيح، أما انتقال هذا الحق، نقل هذا الحق إلى الفقيه الذي ليس معصوم وعلمه ليس بذاك العلم، أصلا الاعتبارات القانونية لا تساعد عليه، أصلا الاعتبارات الأغلائية، لأن الاعتبارات الأغلائية قائمة على إعطاء المسؤولية بحسب القابلية، فيعطون المسؤولية التي للمعصوم العالم بالله لمن ليس معصوما وليس بعالم بالله، إنصافا الارتكاز الأغلائي لا يساعد عليه. ولذا في مثل هذا يقتصر على المقدار المتيقن، يعني حتى إذا ثبت بدليل، مثلا في رواية أرأيت أن الإمام إن أحدا من إمام أهل البيت أو الإمام أعطى كل بيت المال لرجل، هل عليه شغل؟ قلت لا. قال لا صدق مضمون الرواية. هذا من خصائصي لم يثبت انتقال هذا الشيء للفقيه، يعني هذا الشيء الذي يقول الإمام لنا أن نعطي بيت المال لشخص من خصائصهم عليه السلام، لم يثبت بأي دليل نقل هذا الحق إلى الفقيه حتى لو كان مبسوط اليد يعطي كل بيت المال لشخصه. تساوي بينهما في التكليف والمسؤولية إنصافا في غاية الصعوبة والإشكال. فلذا الصحيح أن ميراث من لا وارث له إنصافا يكون من الأنفال ولإمام المسلمين. وفي زمن الغيبة تصور البعض أن في زمن الغيب خب كثير ميراث من لا وارث له، فيكون للفقيه، لا، يكون بعنوان الأنفال ويتصرف فيه الفقيه باعتبار مصالح المسلمين العامة. و اما هو به نفسه یا خدا من فی ادارت شخصه فی قاعد صعوبت و الاجبار، بل خاص لله و لرسوله و للامام المهدی صلوات الله سلام علیه فی زمان نهادا و الامام المهدی اجازه الرجول الشیع فیه الى الفقها. طبعا الفقها حین اذن یصرفون هذا المال بما يكون فيه مصالح المسلمين غير ذلك في محل الاشكال جدا. واما ان يكون هذا من بيت المال بالمعنى المصطلح قد لا يخلو عن شوب اشكال، قد لا يخلو على اين جمله من قدماء اصحابنا و جمله من الاعلام ناقشوا في ثبوت هذا الحكم في بيت المال. الان فقط انا غرضي عن النقل، ليس لي الان باصطلاح استحضار في فتاوى الاصحاب والمناقشه في ذلك.
هل نستفيد من الإطلاق المرامي في هذا
الوضع؟ لا، صعب، وجود الإطلاق صعب. ثم تعرضها، طبعا قلنا لكم الموارد التي يرجع فيها الحاكم كثير فيها، خصوصا في كتاب المبسوط للشيخ في كثير من المسائل، لكن نحن غرضنا الآن إجمالا بمقدار ما ينفع في الاستغراء، وأن هناك أحكام في الشريعة أثبتها للإمام وللوالي و مضافا الى ذلك قلنا ان جمله منها يثبت للفقيه كلام نهاده. اما باب القضاء، فباب القضاء اصولا من المناصب الاجتماعي، يظن لا اشكال فيه، اصلا طبيعه القضاء منصب اجتماعي اصولا. اذا فرضنا لا يوجد مجتمع اشخاص يعيشون في كهوف مثلا في غابات او اشخاص ليس بينهم في المجتمع لا يوجد خلافه، خب لا حاجه للقضاء. القضاء ظاهره اجتماعيه قائمه على اساس وجود الخلاف المجتمع، ولذا السيره القطعيه عند العقلاء جاريه على باب القضاء بلا اشكال فيه، وانهم يرجعون في مشاكلهم الى القضاء. يعني الانسان بعقله الفطري يعلم ان وجود الاختلاف في المجتمع مضر جدا، ان من اسباب تقدم المجتمع ان لا يكون فيه خلاف. ولو فرضنا ان المجتمع فيه 20,000 100,000 مليون نفر والخلاف بين 5 اشخاص 10 اشخاص، لا يلاحظ، يقول نحن ما عندنا خلاف الباقي عندنا خلاف، لا، الخلاف يؤثر في الهيئة الاجتماعية نفس التكت. ولذا هم سابقا هم شرحنا ان هناك اشياء تترتب على الفرد بما هو الفرد، و ان هناك اشياء تترتب على الهيئة الاجتماعية لا يلاحظ الفرد، مثل هذا الجدار، استقامة الجدار وهذا الجدار مستوي، هذا لا رفت له بالطابق الموجود في الجدار، هذه هيئة حاصلة للجدار، لا يلاحظ أجزاء الجدار، يمكن أجزاء الجدار لا يكون مستوية، الطابق ليس مستوي لكن هيئة مستوي، ويمكن أن يكون الطابق جدا مستوي وجيد جدا لكن هيئة الجدار ليست مستوية. فهنا قطعا امور تلحق المجتمع من دون فرد نظر الا فرد، منها وجود الخلاف، اصلا وجود الخلاف مضر بالمجتمع من دون نظر الا فرد دون فرد. مثلا وجود الاوساخ في الشوارع، هذا للهيئه الاجتماعي موسیه، ولو فرضنا ان الاشخاص لما يخرجون من بيوتهم عندهم كمامات مثل روبان مثل افضوا، هذا لا يؤثر فيه، لكن هذا نفس الهيئه، وجود الاوساخ في الشوارع موسیه للهيئة الاجتماعية غير صالح، فضلا عن الأضرار الفردية يلاحظ الهيئة الاجتماعية. القضاء من الأمور الاجتماعية، يعني القضاء عبارة عن تصدي شخص أو أشخاص من العقلاء ومن المفكرين لإزالة الخلاف من المجتمع، من أسباب رقي المجتمع وكمال المجتمع أن المجتمع يكون في هدوء، يعيش في هدوء، كل حق يصل لصاحبه، كل صاحب حق يتمكنه الوصول لحقه، هذا المجتمع سليم، هذا المجتمع سالم ومتقدم وحضاري إلى آخره. فلذا بطبيعة الحال القضاء أمر اجتماعي، نفس القضاء بما هو قضاء. من جهة أخرى في روايات أهل البيت تأكيد شديد على القضاء موجود، على العدالة الاجتماعية، المقدار الذي يوجد في روايات أهل البيت ما لا نظير له في فقه السنة، في الفقه الإسلام. و بعبارة أخرى وجود قاضي السوء و إن كان بعض أعماله صحيحة، هذا من جملة المضرات المجتمع، هذا من جملة المشاكل في المجتمع. الإمام الصادق في مقولة عمر بن حنبل يقول لا ترجعوا في أموركم إلى هؤلاء القضاة، فمن أخذ منكم شيئا قضائهم بحكمهم فهو سحت وإن كان الحق ثابتا له. لاحظوا، يعني وإن كان الحق واقعا وهو صار خلاف بينه وبين الشيعي في عباء له مثلا، راجع إلى القاضي قاضي الجور والقاضي حكم بصالحه وبالفعل من القضاء ملكنا العباء ملكنا واقعا ملكنا. يقول الإمام ما يأخذه يكون سحتا وإن كان الحق ثابتا له. شرحنا سابقا في شرح الرواية أن هذه الرواية إنصافا موردها في تعيين الحق الكلي لا في الحق العيني الخارجي، ولا إذا أبا واقعا له وأخذ أباه ليس سحتا. نعم إذا يطلب شخصا 100,000 تومان أو يطلب شخصا 10 أغنام مثلا فعينه الحاكم في 10 أغنام هذا سحت، لأن تعيين الحق الكلي في هذه الأعيان الخارجية بتشبه حكم الحاكم كان، والحاكم باطل هذا التشخيص باطل. المعروف بين أصحابنا أن هذه الرواية حملوها على تشخيص الحق خارجا، يعني كان الحق كلية القاضي والحاكم حكم بتعيينه خارجا وإنصافا كلامه. لاحظوا تأكيد الإمام بإن كان الحق ثابتا له، لكن بما أن إفراد الحق وتعيين الحق يكون بحكم قاضي الجور هذا سحته حرام لا يجوز له ذلك. فالتأكيد الموجود في رواية هذا من جهة تأكيد الأئمة على العدالة الاجتماعية. يقول الإمام الصادق لشخص من الشيعة رأيتك في اليوم الفلاني جالس عند القاضي، يبدو هذا القاضي محل قضائه كان مثل الدكان مفتوح، يعني كنت جالسا عنده. قال يا ابن رسول الله لم يكن عندي مشكلة مثلا قضاء كذا، هذا صريح لي، يعني بعض النوبات لما أمر عندي مجال فارغ فعندي سؤال أستريح بإصلاح اليوم وتعرف أنه قاعد مثلا ما أتكلم معه حول الأمور لا أنه قضاء. قال ألا تخاف أن ينزل العذاب فيعم من في المجلس. تأكيد شديد يعني جدا. وهذه العبارة المعروفة عن أمير المؤمنين وعن جملة من الأئمة مع قطع النظر عن الإسناد، يا شره جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي. ما أنكم تعلمون من يراجع التاريخ، شره يعد في الطليع من القضاة في الإسلام، معروف بقضائه وقضاءاته المختلفة. الكتب اللي عند العامة تكلموا حوله أنه كان قاضيا موفقا كذا إلى آخره، كلام كثير لهم حول شريح القاضي الذي ابتداء عينه عمر على الكوفة، وفيما بعد في رواياتنا أن أمير المؤمنين اضطر إلى تعيينه، هو في زمان أمير المؤمنين كان قاضي وإلا أساسا كان بناء الإمام عزله. وفي جملة من رواياتنا أن الإمام أوكل إليه بإصطلاح الإيراني سير پرونده، يعني تنظيم الأمور، قال أنت منظور في المقدمة لكن لا تحكم حتى أنا أحكم. الحكم الأخير الذي هو الحكم أساسا كان من أمير المؤمنين. إن شاء الله في هذه المسألة كنا نتكلم في مجال آخر، الآن البحث لا يسع في هذه الأمور. كيف ما كان، فما أن شريح كذا وكذا من القضاة المعروفين عندهم، إياس في البصرة وشريح إياس بن معاوية في البصرة يضرب به المثل في القضاء، وكذلك شريح يضرب به المثل عندهم في القضاء في الكوفة. مع ذلك أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم يقول مجلس لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي، يعني للإشارة إلى أن كلنا القسم الثالث بعد حسب القاعدة، لأن شريخ قطعا ليس نبيا ولا يدعي الوصاية النبيا فيكون القسم الثالث. على أي التأكيد الشديد للأئمة عليهم السلام على العدالة الاجتماعية شيء رهيب جدا. الروايات الواردة عنهم في هذا المجال غريبة جدا. ما أننا نعلم حتى الآن أفضل مثلا في الحجاز وفي غيره جملة من قضاتهم يحكم بما هو مسلم عند المسلمين من قضاة لا أشكال فيه، ولكن مع ذلك الأئمة عليهم السلام حرموا الرجوع إليه، منعوا من الرجوع إليه. وتفصيل هذا البحث يحتاج إلى مجال آخر. الآن الآن كيف ما كان، فالإنصاف أن أصل القضاء أمر مهم، وأن الأئمة عليهم السلام أكدوا كثيرا على هذا الجانب. طبعا جملة من هذه الروايات سندا غير نقية، ولذا كان الأستاذ قدس الله نفسه يرى أن القضاء قاضي أن الفقيه في أواخر حياته في أوائله كان يذهب إلى الناس ليس منصوبا من قبل الأئمة. بعد هذا البحث بعد إجمالا تكلمنا، إشكاله أن رواية أبي خديجة سندا معتبرة لكن فيها قاضي التحكيم، ورواية أبي عمر بن حنظله في قاضي المنصوب لكن سندا مخدوشة. تكلمنا قلنا كلا الكلامين غير تام من بحث نظرنا، اما روايه ابي خديجه سندن تامتون و دلالتن تامتون لیسه به قاضی تحکیم قاضی منصوب تقدم الکلام و کدالک روایت عمر بن حنبل تامتون سندن فلذا القاضی المنصوب و هو المشهور جدا بین عامت شیعه. یعنی بلا اشکال ان المشهور بین عامت علمائنا حتی هنا قال المفید فی المغنعه فاما اقامت الحدود فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله و هم ائمه الهدى علیهم السلام و هم ائمه الهدى من آل محمد صلی الله علیهم اجمعین و من نسبوه لذلک من الامراء و الحکام و قد فوضوا النظر فيه الى فقهاء شیعته مع الامکان. انصافا ما افاده الشیخ المفید فی المغنى فی غایت الجوده، یعنی من نصبه امیر المؤمنین فی ایام حکومتی منصوب من قبله و الان فی زمن الغیبه بل و فی زمن وجود الامام معدن بستگیر که هم فی زمن امام صادق هم فوض الامر لفقه هاشیه. انصافا کلام متین جدا فمن هو کلامه فی اقامت الحدود، لیکن المقدار متعقن من هاد المطلب قطعا اصل القضا اقامت الحدود نتکلم فیها في مجال آخر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.